عن كل عزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وطيب الله مساءكم بكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، فقد وقف بنا الكلام عند المصلحة المرسلة، وهي جزء أو موضوع من مواضيع الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه، حيث تكلمنا من قبل على الأدلة المتفق عليها، ثم وعدنا أن نعرج على بعض أو أهم الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، فتكلمنا على الاستصحاب وعلى الاستحسان، وبينا المعنى المتفق عليه بين العلماء في الأخذ بهذين الدليلين إذا فسر بهما، وتكلمنا في المرة الماضية أيضا على المصلحة، وعرفنا أن المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ومصلحة شهد الشرع بإلغائها، ومصلحة سكت الشرع عنها فلم يذكرها باعتبار أو بإلغاء. وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وعلى هذا الترتيب ينظر العلماء في المقارنة بين المصالح والمفاسد. ثم إن الضروريات تنقسم إلى أو تتنوع إلى خمسة أنواع: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبعضهم يقدم النسل على العقل. فهذه هي الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على مراعاتها وعلى حفظها، وكل ما أدى إلى حفظ هذه الضروريات فإنه مشروع، وكل ما أدى إلى التفريط فيها أو انتقاصها فإنه ممنوع. قلنا من قبل إن هذه الضروريات الخمس على هذا الترتيب عند جمهور العلماء: حفظ الدين مقدم على الجميع، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال، وبعضهم يقدم النسل على العقل. ولا شك أن دليل المصلحة أيها الإخوة الكرام من أهم الأدلة التي ينبغي أن ينظر الإنسان فيها نظرا شرعيا منضبطا في هذا الزمان. لماذا؟ هذا الزمان حصل فيه من التوسع والانفتاح بفضل الله عز وجل في اكتشافات حديثة ووسائل معاصرة الشيء الكثير، وتباين الناس في التعامل مع هذا الواقع. فمن الناس من ظن لقصوره في عقله وفهمه، وقصوره في نظره إلى الشرع وأدلته، ظن أن الشرع قاصر عياذا بالله عن أن يكون له أو عن أن يكون ناصا أو متناولا لأحكام هذه الحوادث، وزعم أن النصوص محدودة الألفاظ، وإذا كانت محدودة الألفاظ فإنها حينئذ لا تتناول الواقع المتجدد، لأن حوادث الناس لا تتناهى ومستمرة، والنصوص محدودة، هكذا يقولون أو يقول بعض من يريد أن ينظر إلى هذه النظرة العلمانية. فحينئذ لا يمكن أن يحكم المحدود على غير المحدود، ولا يمكن أن يضيق على الناس بنصوص نزلت في زمان حوادثه ومستجداته لا تساوي عشرة ما نحن فيه الآن وما سيكون بعد ذلك. وهؤلاء بحاجة إلى مراجعة إيمانهم بالله عز وجل الحكيم العليم الذي يعلم من خلق، والذي نزل كتابه تبيانا لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء، ونحن قلنا هذه صيغة عموم، بل من أقوى ألفاظ العموم، أدوات العموم، كل. فكل شيء فإن الله تعالى نزل الكتاب تبيانا له، وما فرطنا، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنصوص قد تتناول بألفاظها حوادث كثيرة لما فيها من إطلاق أو عموم، وقد تكلمنا من قبل على العموم والإطلاق. وقد يحيل الله عز وجل في القرآن الكريم، أو قبل هذا قد يكون في القرآن من القواعد العامة المنظمة لأمور الناس ما يشمل ما لا حصر له من الحوادث، ما يدخل تحته ما لا حصر له من الحوادث. فقاعدة أن الأصل فيما خلقه الله عز وجل وأخرجه للعباد الحل والإباحة تتناول صورا لا تحصر من حوادث الناس ومن مستجداتهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، استدل بها العلماء على أن الأصل في المنافع الإباحة، فكل مستجد وكل أمر جديد في واقع الناس فإن الأصل فيه الإباحة، إلا أن يندرج تحت قواعد شرعية تبين لنا حكما يخالف الإباحة من تحريم أو غيره. وحينئذ فإذا كان الضرر غالبا أو المفسدة غالبة فإنه سيدخل في النصوص المحرمة لما اشتمل على ضرر محض أو راجح. وإن لم يكن كذلك فالأصل فيه الحل. فانظر إلى قاعدة واحدة وهي أن الأصل في المنافع الإباحة كيف شملت ما لا يحصى من الصور. وكذلك تجد في النصوص من حصر المحرمات ثم فتح أبواب الحل والاستمتاع والإباحة بما يشمل ما لا حصر له من الصور. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففصل الله لنا تعالى المحرمات، وهذا التفصيل يدل على أن ما سواها على أصل الحل. ثم قال: إلا ما اضطررتم إليه، فدل على أنه لا محرم مع الضرورة كما أنه لا واجب مع العجز، وهذا متفق عليه بين العلماء، وهذا يشمل من الصور ما لا يدخل تحت حصر. ثم في القرآن الكريم بعد ذلك إحالة إلى السنة النبوية المطهرة وإلى الإجماع وإلى القياس، كما سبق الاستدلال على ذلك عندما تكلمنا على حجية السنة والإجماع والقياس. فيكون القرآن الكريم قد وسع لك مدارك النظر بحيث تستدل على الحوادث بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع وبالقياس. ثم دل الشرع أيضا بنصوصه على اعتبار المصلحة والعرف والاستحسان وغير ذلك من الأدلة التي قال بها كثير من أهل العلم. وحينئذ فمن نظر إلى أصول الفقه التي هي أدلة الفقه وأعملها إعمالا صحيحا فإنه لا يمكن أن يقول إن شيئا من حوادث الناس أو مما جد في واقعهم أو ما سيأتي لا نعرف له حكما في الشريعة، وإنما يقول ذلك الجاهل بأصول الفقه والجاهل بتصرفات العلماء. والجاهل واجبه أن يسأل كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أيها الإخوة الكرام، نحن إذا تكلمنا على هذه الأدلة فنحن صحيح أننا لا نخوض في تفاصيلها ولا نتكلم عليها بالصورة التي تبحث في كتب أصول الفقه بحثا موسعا يوسع المدارك ويوسع آفاق النظر ويقوي الذهن ويشحذه، ولا نتعرض إلى الخلافات والدقائق، لأن هذه الحلقات أصلا معقودة لتعريف عموم الناس على المهم من أصول الفقه، وليكونوا على بينة من أمرهم ومعرفة تامة بأن الشريعة الإسلامية صالحة بحمد الله تعالى لكل زمان ومكان. فبهذه الأدلة يجزم الإنسان إذا كان ذا عقل صحيح أن حوادث الناس مهما تجددت وتكاثرت ونمت فإنها ستخضع لأصول شرعية، وأن العلماء إذا أفتوا في دين الله عز وجل فإنهم لا يفتون بأهوائهم ولا بعقولهم المحضة، وإنما ينظرون في أدلة شرعية معتبرة دلت النصوص على اعتبارها ويستخرجون أحكام النوازل منها. فهذا العلم متى مورس ممارسة صحيحة على الضوابط الشرعية المتفق عليها بين العلماء فإنه يثبت للناس أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وإنه يفعل نصوص الشريعة في تناول حوادث المكلفين ونوازلهم. فلا تعجب إذا كانت كل الحوادث والنوازل سواء المتعلق منها بمجالات البيولوجيا مثلا كالهندسة الوراثية وما يتعلق بالطب والصحة مثل قضايا الاستنساخ البشري والجينوم ونقل الأعضاء وزرع الأعضاء وبنوك اللبن والبصمة الوراثية والاستعانة بالحيوانات ونحوها لعلاج الإنسان والفحص والعلاج الجيني ونحو ذلك من نوازل الطب المعاصرة، وكذلك أطفال الأنابيب والإنجاب الصناعي وما يستتبع ذلك وتشريح الجثث وقضية الموت الدماغي وبنوك المني التي تتعلق بالعمليات الجنسية ونحوها واستئجار الأرحام والعمليات التجميلية، كل هذا الذي نقوله له حكم في دين الله عز وجل. لا تظن أن حوادث الطب مثلا لا يعرف العلماء بشريعة الله عز وجل أحكامها، قضية أن الجاهل لا يعرف ذلك هذه قضية مسلمة. قضية أن قاصر النظر في أصول الفقه لن يعرف حكم ذلك هذا مسلم، ولكن العلماء المتقنين لأصول الفقه المستوعبين لأدلة الشرع الممارسين للفقه على طرائق الفقهاء القدامى المعتبرين، لا شك أن هؤلاء إذا نظروا فإنهم متأهلون بإذن الله عز وجل لاستخراج أحكام الله عز وجل في هذه النوازل، وقد كتبت في هذه النوازل كتب وألفت مؤلفات ووضعت رسائل وبحثت في الجامعات العلمية والمعاهد الشرعية، فيها مؤلفات كثيرة تدل على سعة هذه الشريعة بحمد الله عز وجل. تذكرون أننا قلنا من قبل إن الإمام مالكا رحمه الله لما سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. قال العلماء هو عالم مجتهد، كيف يكون مجتهدا وهو لا يدري عن حكم 36 مسألة؟ تذكرون أننا قلنا إنه متأهل، الجواب أنه متأهل إذا نظر في الأدلة أن يستخرج أحكام هذه المسائل. فالفقيه لا يلزم أن يكون عارفا لأحكام جميع أفعال المكلفين بالفعل، وإنما عنده الملكة التي يعرف بها إذا نظر، يعني يعرف إما بالقوة القريبة أو بالفعل، بحيث إن عنده ملكة وفقه نفس متى نظر إلى النصوص الشرعية وصل إلى معرفة أحكام هذه النوازل وغيرها. كذلك في مجالات الاقتصاد، مسائل البورصة والأسهم والسندات وعمليات الاستصناع والإيجارات الحديثة ونحوها والمسائل المتداخلة بين عدة أبواب من المعاملات، وكذلك ما يكون في ثورة الاتصالات الحديثة من وسائل الانترنت والبيع عن طريق هذه الوسائل، وما يتعلق من أحكام شرعية بوسائل الانترنت والفاكس والتليكس إلى آخره من الوسائل الكثيرة، وكذلك قضايا الإعلام وقضايا التسليح والمعاملات بين الدول الإسلامية بعضها البعض أو الإسلامية وغيرها، وما يكون من مسائل الحروب ونحوها. كل هذه المسائل موجودة أحكامها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما نصا وإما إشارة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا شك أن تفعيل قضية أن تفعيل هذه الأدلة لا سيما ما كان مثل القياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك كفيل بإذن الله عز وجل باستخراج أحكام هذه النوازل. لذلك نقول مثلا إن الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم، في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه، جمع المصحف، جمع المصحف لم يكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمع المصحف مرتين، المرة الأولى في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه لم يكن على هذه الصورة التي وصلتنا، المرة الثانية في زمان عثمان رضي الله عنه. في المرة الأولى لما عرض أبو بكر رضي الله عنه هذه المسألة على الصحابة وعلى زيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، استشكل بعضهم بادئ الرأي أن يفعل فعلا متعلقا بالقرآن الكريم لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن لم يجمع في مصحف بين لفتي مصحف بين لفتي كتاب واحد في زمان النبوة. لكن الصحابة في زمان أبي بكر رضي الله عنهم جميعا نزلوا على هذا الرأي وعلى هذا الاجتهاد، ورأوا جمع المصحف لما كثر القتل واستحر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي القراء، وخيف من ضياع القرآن الكريم إذا مات حفاظه وربما ضاع بين الناس وقع فيه التحريف كما وقع في الكتب السابقة. لكن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين وبحفظ القرآن الكريم والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكان من تمام حفظ الله عز وجل لدينه ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن دون القرآن الكريم في المصحف ودونت السنة في الكتب، وإن لم يكن ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة اتفقوا على ذلك. وهكذا في زمان عثمان رضي الله عنه، وجمع المصحف كله على حرف واحد وقد نزل على 7 أحرف، وتفصيل ذلك يطول فيه الكلام. لكن الشاهد من ذلك أن الصحابة أعملوا دليل المصلحة. قلنا إن حفظ الدين أهم مصلحة من مصالح من المصالح الشرعية المعتبرة، حفظ الدين أهم أو أعلى رتبة في رتب الضروريات، ومن تمام حفظ الدين حفظ القرآن، بل أصل حفظ الدين يكون بحفظ القرآن الكريم. إذن الصحابة رضي الله عنهم أعملوا دليل المصلحة في حفظ الدين، أعملوا دليل المصلحة من حيث أنها ضرورية ومن حيث أنها متعلقة برأس هذه المصالح الضرورية وهو الدين، أعملوها في حفظ كتاب الله عز وجل مكتوبا في كتابة المصحف، في تدوينه على الصورة التي وصلتنا الآن. إذا نظر الصحابة نظرا جديدا لم يكن حاصلا في زمان النبوة، لأن الواقع اقتضى منهم ذلك، فأعملوا دليل المصلحة. القرافي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية المتأخرين، متوفى سنة 84 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار العلماء وكبار الأصوليين الفحول العظام، يقول إن دليل المصلحة قد زعم بعضهم، أو يقال إنه قد أكثر المالكية من الأخذ به دون غيرهم من المذاهب. يقول: مع أنه عند التفريع لا يختلف العلماء في الأخذ بالمصلحة، ربما يختلفون في التنظير، ربما يختلفون في التسمية، لكنه عند التطبيق العلماء مجمعون على الأخذ بالمصلحة وتعليل الأحكام الشرعية بالمصلحة. لكن هذه المصلحة لا بد أن تكون مصلحة معتبرة، يعني ليس الباب مفتوحا لأن يقول قائل هذه مصلحة فتكون مشروعة. يعني إذا قال قائل مثل ما قلنا في المرة الماضية إن الربا والتعامل في البنوك بالطريقة الربوية المعاصرة يحقق مصالح اقتصادية معينة، نقول هذه المصلحة مهدرة، كما أن المصالح في بيع الخمر والميسر والمنافع التي ذكرها الله تعالى مهدرة، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح إذا أمكن تحصيلها وتكميلها إذا لم يمكن تحصيلها، وإنما تكمل أو يؤخذ بعضها، وجاءت بدرء المفاسد، يعني كلها درء المفاسد أي كلها، وبتقليلها إذا لم يستطع أن تدفع كل المفاسد أو أن تدرأ كل المفاسد. حينئذ إذا حرم الله عز وجل شيئا وكان فيه بعض مصلحة فلا بد أن مفسدته راجحة. يعني هذه قاعدة الشريعة المتفق عليه، أن ما أمر الله به ورسوله فهو مصلحة إما محضة لا مفسدة فيها أصلا، وإما راجحة يعني فيها مفاسد ولكن المصالح أعلى، وما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة إما محضة يعني لا يمكن أن يكون فيها منفعة أو مصلحة لا مصلحة فيها، وإما راجحة مفسدة راجحة يعني فيها مصالح وإن كانت هذه المصالح منغمرة في جانب المفاسد، والمفاسد في هذا الأمر أعظم فيحرمه الشرع. فما أمر به الشرع فهو مصلحة محضة أو راجحة، وما نهى عنه الشرع فهو مفسدة محضة أو راجحة. فإذا قال قائل إن البنوك والتعامل الربوي في البنوك يحقق مصالح، قلنا هذه المصالح المزعومة لا اعتبار لها شرعا، وهذا تعامل محرم وإن وجدت فيه بعض المصالح، كما أن السياحة على صورتها التي فيها الفجور والخنا والعهر إلى آخره، وإن تحققت بها بعض المصالح الاقتصادية لكن مفاسدها المتعلقة بالدين أعظم بكثير، فحينئذ تحرم هذه الصور وتقنن بما يوافق الشريعة الإسلامية. وكذلك قل في بيع الخمر والميسر ونحو ذلك، فإنه وإن وجدت فيه منافع في بيع الخمر وفي الميسر ونحو ذلك، فإنه وإن وجدت فيه منافع لكن الله تعالى حرمه، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتحرم لماذا؟ إثمهما أكبر من نفعهما. هذه قاعدة شرعية، ما كان إثمه أكبر من نفعه فإنه محرم لأن مفسدته راجحة على مصلحته. حينئذ ينظر العلماء الراسخون في المستجدات الشرعية، إذا وجدوا أنها تتحقق بها مصالح والمصالح إما خالصة وإما راجحة فإنهم يذهبون إلى مشروعيتها، وإذا وجدوا فيها مفاسد محضة أو راجحة فإنهم يحكمون بالمنع والتحريم فيها. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد وحصل نوع من التجاذب، هل يقال بالمشروعية أو يقال بالمنع؟ إذا نظرت إلى جانب المصلحة ربما قلت بالمشروعية، إذا نظرت إلى جانب المنع ربما قلت بالتحريم، فلا بد من نظر شرعي. وهذه المسائل أيها الإخوة لا ينظر فيها عامة الناس ولا طلبة العلم المبتدئون، وإنما ينظر فيها العلماء الراسخون المجتهدون، وسنعرف إن شاء الله بعد حلقات قليلة من المجتهد الذي يحق له النظر الشرعي. إذا نظر المجتهد وقال إن هذه مصلحة شرعية معتبرة، مش مصلحة كده وخلاص محضة حيث يعن للإنسان أن يقول هذه مصلحة، بل يقول مصلحة شرعية معتبرة، وحينئذ فلا بد من القول بمشروعيتها، وهذه المصالح التي فيها تفوق المفاسد التي قد تظن فيها، ونحن قلنا في المرة السابقة أيضا إن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على عمومها كما يظن كثير من الناس. وإنما هذه القاعدة تطبق في حالتين: حالة إذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم، وحالة إذا زادت المفاسد على المصالح فدرء المفاسد مقدم. وأما الحالة الثالثة التي هي إذا زادت المصالح على المفاسد، مصالح أكثر والمفاسد أقل، فلا يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل هنا يكون تحصيل المصالح مقدم على درء المفاسد، لأننا نحصل مصالح عظيمة وندرأ مفاسد قليلة. وهنا يحسن أن نقرأ بعض كلام أهل العلم في هذا الباب. وقبل أن نقرأ هذا بعض هذه النقولات من كلام العلماء الكبار أئمة الدين رحمهم الله، نريد أن نقرر أن القرآن الكريم دل على هذا الذي نقوله من وجوه كثيرة. فمنها قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هناك شيء قويم وهناك ما هو أقوم منه. القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهديك للتي هي أفضل والتي هي أصلح والتي هي أحسن. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا كله يدل على إيه؟ على أنك تأخذ بالمصلحة الأعلى. الواجب أحسن من المستحب، الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع. لا يترك الواجب من أجل مستحب، لا يترك الواجب المضيق من أجل الأخذ بواجب موسع. لا تأخذ يفعل شيء فيه مفسدة كبيرة لندرأ شيئا فيه مفسدة يسيرة، وهكذا. ادفع الضرر الأخف، ادفع الضرر الأخف، أو ادفع الضرر المحض إذا استطعت، وإلا فادفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأخف. كيف هذا؟ قال الله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام والخضر يبين لموسى صلى الله عليه وسلم لماذا خرق السفينة. خرق السفينة مفسدة، مفسدة متعلقة بإتلاف المال، لكنها لن تتلف النفس. وترك السفينة سيؤدي إلى أن يأخذ الملك الظالم هذه السفينة وربما قتل الراكبين عليها. إذن إتلاف بعض المال لحفظ المال كله أو لحفظ النفس يكون أمرا مشروعا، لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال. ما احنا قلنا الترتيب كده: الدين حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ المال والنسل والعقل، والعقل والنسل يعني بينهما تفاوت عند العلماء، الدين والنفس والعقل والنسل بينهما تفاوت، ثم المال. فحفظ المال دون حفظ النفس وحفظ بعض المال او حفظ كل اكثر المال بترك بعضه امر مشروع. ولهذا يقول العلماء مثلا: انه لا يجوز ان يتصرف ولي اليتيم إلا بما فيه المصلحة لليتيم، لأنه مأمور أن يتصرف له بالأحظ، بالأحظ يعني بالأنفع، بما هو أكثر حظا له. فلا يجوز أن يبذل مالا إلا إذا حصل به مصلحة في مال اليتيم. لكنه إذا كان هناك أمر سيعرض مال اليتيم للتلف، كل مال اليتيم للتلف، ولن يدفع هذا الضرر إلا بدفع بعض مال اليتيم، فإنه يدفع هذا المال وإن تلف، يعني تلف البعض لحفظ الباقي الذي هو الأكثر. إذن هذه مفسدة يرتكبها ولي اليتيم، يدفع بعض الأموال لاستنقاذ بقية المال أو للحفاظ على الأكثر من المال. هكذا فعل الخضر عليه السلام، أو نحو ذلك فعل الخضر عليه السلام. فإنه خرق السفينة، خرق السفينة لأن وراءهم ملكا سيأخذ هذه السفينة كلها وربما قتل من عليه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. كذلك الغلام، قتل الغلام لأن الأمر دائر بين مفسدة قتل النفس وإزهاق هذه النفس، وبين مفسدة ضياع دين الأبوين، وحفظ الدين مقدم على حفظ النفس. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن مفسدة الدين أو إفساد دين الأبوين أعظم من مفسدة قتل هذا الغلام. فدل هذا حينئذ أن الخضر عليه السلام ارتكب هذه المفسدة دل ارتكاب الخضر لهذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم على مراعاة المصالح والمفاسد ودرء المفاسد العظمى بارتكاب المفاسد الصغرى في مثل هذه الصور. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى سلطان العلماء وهو من أكثر من تكلم على قضية المصلحة والمفسدة، يقول: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الحالة الأولى أن يمكن أن تحصل المصالح كلها أو أن تدرء المفاسد كلها، حينئذ الواجب أن تحصل المصالح كلها وأن تدرء المفاسد كلها، لأنك تستطيع أن تفعل كل ما أمرك الله به، فلا إشكال في هذا. لكن متى يكون الإشكال؟ يقول: وإن تعذر الدرء والتحصيل، تعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، فإن كانت المفسدة أعظم درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. يبقى متى نقول درء المفاسد مقدم؟ إذا كانت المفسدة أعظم أو إذا تساوت. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة لأن المصلحة أعظم. وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. وقال أيضا: لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت. لكن الناظر أيها الإخوة الكرام في المصالح الواقعة أو في الأمور الواقعة يجد أن المصلحة المحضة عزيزة الوقوع، يعني قل أن يكون أمر إلا وفيه مفسدة ومصلحة أو مفاسد ومصالح، فالنظر حينئذ يكون في تغليب المصالح أو تغليب درء المفاسد على حسب الرتب التي تكلمنا فيها. ما كان فيه حفظ الدين فهو مقدم على ما كان فيه حفظ النفس، وما كان فيه حفظ النفس مقدم على ما كان فيه حفظ العقل أو النسل بحسب الاختلاف في الترتيب، وما كان فيه حفظ العقل والنسل مقدم على ما كان فيه حفظ المال. فالدين والنفس والعقل والنسل والمال هذا الترتيب عند جمهور العلماء. ومن العلماء من قال: الدين والنفس والنسل والعقل والمال، فقدم النسل على العقل. لكن الجميع متفقون على أن الدين مقدم ثم النفس، ولذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه تعريض النفس للقتل، فيه تعريض النفس للقتل، لكن الله تعالى أمر بالجهاد وجعله ذروة سنام هذا الدين، لأن حفظ الدين المترتب على الجهاد مقدم على حفظ النفوس. بل انظر إلى قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا ظن أن بعض الناس أن الجهاد فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وتعريض النفس للخطر والقتل، قلنا له: إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتفسيرها أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا، أو لما رأوا الله تعالى قد فتح على النبي عليه الصلاة والسلام البلاد رجعوا ليحفظوا أموالهم في المدينة ولينموا أموالهم ويثمروها، وقالوا: ننشغل بالحفاظ على أموالنا. فأنزل الله هذه الآية، أي أن الانشغال بتنمية المال أو تحصيله عن الجهاد والنفقة فيه إلقاء باليد إلى التهلكة. لماذا؟ لأن انشغال الإنسان بالدنيا والرضا بها سيجعل العدو يطمع في بلاد الإسلام ويفسد دين الناس، وهذه هي التهلكة في الدنيا والآخرة. فكان ترك الجهاد إلقاء باليد إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في ترك الجهاد والنفقة فيه، لا على ما يظن كثير من الناس: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا التذييل في الآية الكريمة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليقول لك: ما كنت تظن فيه المصلحة وحرمه الله، أو ما كنت فيه تظن مفسدة وأمر الله به، فسلم الأمر إلى الله تعالى، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم أن كل ما شرعه الله فهو مصلحة محضة أو راجحة، وأن كل ما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو راجحة. إذن عندما نقول إن المصالح المحضة عزيزة الوجود، وأكثر ما يقع في الدنيا فيه تعارض بين المصالح والمفاسد، يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود، فإن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بنصب مقترن بها أو سابق أو لاحق. صحيح، إنما تصحى كل يوم من أول النهار وتذهب إلى العمل وتتعب، ثم ترجع آخر النهار وربما عملت عملا ثانيا، تشغل وظيفتين، وبعض الناس ثلاث وظائف، كل هذا ليحصل مالا ليأكل ويشرب. هو ده كله مش تعب ونصب من أجل تحصيل المال؟ ما الذي جعله يتعب هذا التعب؟ وربما سافر وتغرب وتعرض للمذلة والقهر، كل ذلك من أجل تحصيل المال، لأنه يعلم أن المال قوام هذه الحياة وعصب هذه الحياة، فمصلحة اكتساب المال عنده تفوق هذه المفاسد الواقعة في طريقه وفي ذهابه إلى العمل وفي تحمله المشاق وفي تحمله تأمر بعض الناس عليه ونحو ذلك. كل هذا من أجل إيه؟ من أجل تحصيل مصلحة. فالمآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن، كل شيء من هذه لا تحصل إلا بنصب مقترن بها أو سابق أو لاحق. حتى النكاح لتكتسب مالا، ثم بهذا المال ثم تنفق هذا المال لنكاح امرأة تعطيها مهرا وإلى آخره، ونفقات ومشقات، كل ذلك من أجل مصلحة إعفاف النفس ومصلحة حفظ النسل. أليس كل ذلك من أجل مصلحة وقد ارتكبت عددا من المفاسد أو وقعت في عدد من المشاق؟ وأن السعي في تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق، لا ينال إلا بكد وتعب، فإذا حصلت اقترن بها من الآفات ما ينكدها وينغصها، فتحصيل هذه الأشياء شاق، لأنك تتعب في تحصيلها، وتتعب في حفظ المال بعد تحصيله، وتتعب في إنفاقه بعد ذلك. سبحان الله العظيم، خلق الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالمصالح المحضة قليلة، وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد، ويدل عليه قوله عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله: المصلحة المحضة نادرة. أنا ليه بنقل هذا الكلام عن العلماء؟ لتعلم أنك أن العلماء إذا قالوا في هذا الزمان أو غيره يشرع هذا الشيء وكان فيه مفسدة، فلا تعجل إذا رأيت مفسدة أن تنكر على من قال بالمشروعية، لأنه قد ينظر بالنظر الشرعي فيرجح جانب المصلحة على هذه المفاسد القليلة، وكذلك العكس. إذا قال بعض العلماء بالتحريم وكنت ترى بعض المصالح فيما حرموه، فلا تعجل بالإنكار ولا تقل لماذا قالوا بالتحريم وفيه مصلحة كيت وكيت أو كذا وكذا. نقول لك إن المفسدة أعظم. إذن المصالح المحضة نادرة، المصالح المحضة نادرة، فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسر، فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب، وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. إذن فيه مصلحة وفيه مفسدة. وكذلك الآمر يأمر بتحصيل النافع وينهى عن تحصيل الضار، فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن لابد من رعاية رتب المصالح لتحصيلها أو الأخذ بأعلاها، ورعاية رتب المفاسد لدفعها أو دفع أعلاها بارتكاب أقلها. ذكر العلماء أيضا بعض الصور التي تدل على حفظ هذه الضروريات الخمس. يعني مثلا قلنا تدوين المصحف فيه حفظ الدين، قتل المرتد فيه حفظ الدين، قتله نفس قتلت لحفظ الدين، قتل الكافر الضال الداعي إلى ضلاله أو المبتدع الداعي إلى بدعته كما قال به كثير من العلماء لحفظ الدين ولعدم تعريض دين الناس إلى الفساد، فإن ارتكبت مفسدة قتل النفس للحفظ على أو للحفاظ على الدين ولدرء المفسدة المتعلقة بالدين. وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى شرع مع ما فيه من تعريض النفس للقتل من أجل الحفاظ على الدين. طيب، حفظ النفس أوجب الله القصاص من أجل الحفاظ على الأنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فقتل القاتل فيه قتل للنفس، ولكن للحفاظ على نفوس الناس ليرتدع أمثاله أو ليرتدع من سولت له نفسه عن القتل، يبقى إيجاب القصاص من أجل حفظ النفس. إيجاب قطع يد السارق من أجل الحفاظ على المال. إيجاب الحد في شرب الخمر من أجل الحفاظ على العقل. إيجاب الحد في الزنا من أجل الحفاظ على النسل. إذن تجد أمورا شرعت وعقوبات قررت في الشريعة من أجل الحفاظ على هذه الضروريات الخمس: القصاص للحفاظ على النفس، أو الجهاد ابتداء الجهاد وقتل الكافر المضل والداعية إلى بدعته ونحو ذلك بالضوابط الشرعية من أجل الحفاظ على الدين، وكذلك الجهاد، إيجاب القصاص من أجل الحفاظ على النفس، إيجاب حد الزنا من أجل الحفاظ على العرض والنسل، إيجاب حد شرب الخمر من أجل الحفاظ على العقل، إيجاب قطع يد السارق من أجل الحفاظ على المال. وهذه بعض الأدلة على مراعاة هذه المصالح والحفاظ عليها. وكذلك في باب الجهاد تجد مثلا العلماء قالوا بمسألة التترس، مسألة التترس ذكرها الفقهاء وهي مسألة فيها جانب المصلحة على صورة واضحة جدا. إذا تترس جيش الكفار في الجهاد في سبيل الله تعالى بمن يحرم قتله من المسلمين ونحوهم، جيش الكفار يقول أو جعل هؤلاء ترسا، جعلهم مقدمة، بحيث إذا هجم المسلمون في الجهاد على الكفار سيقتلون هؤلاء المسلمين الذين تترس بهم الكفار. حيث علم المسلمون أو الجيش الإسلامي أن ترك قتل هؤلاء الكفار فيه مفسدة عظمى كلية على الدين وعلى الأمة الإسلامية، ولا سبيل إلى قتلهم أو قتالهم إلا بقتل هؤلاء المتترس بهم، فقد شرع العلماء قتل هؤلاء. لكن قالوا هم يضربون الكفار ولا يقصدون ضرب المسلمين، وإنما يقع قتل المسلمين حينئذ تبعا، ويغتفر في التبع وفي الأثناء ما لا يغتفر في المقصود. فأنت تقصد قتل الكفار وقد يموت تبعا لذلك من تترس بهم الكفار، إذن كيف قتلت مسلما أو عددا من المسلمين للحفاظ على الأمة الإسلامية كلها؟ ففعلت أو ارتكبت هذه المفسدة لدرء مفسدة أعظم. ولذلك في قصة يونس عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هم خافوا أن تغرق السفينة كلها فاستهموا، يعني اقترعوا، عملوا قرعة، يعني كما نقول نحن في عميتنا أجروا قرعة، هذه القرعة ليخرج، فمن خرج سهمه ألقوه في البحر، سيقتلون رجلا من أجل الحفاظ على السفينة كلها، وإلا غرق الجميع. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر قصة سيدنا يونس عليه السلام وهي معروفة. إذن الجهاد الذي فيه دفع فتنة الكفر إذا ترك مفسدته أعظم من مفسدة قتل النفس. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. قتال هؤلاء الكفار في الشهر الحرام وفي البلد الحرام مفسدة، لا شك أن القتال في الشهر الحرام مفسدة وفي البلد الحرام مفسدة، ولكن فتنة هؤلاء الناس عن دينهم، فتنة المشركين أهل مكة عن دينهم، وصدهم الناس عن سبيل الله عز وجل، وإخراج المؤمنين من ديارهم وتشريدهم أشد من القتل. يعني إذا احتج عليكم المشركون بأنكم تقاتلونهم في الشهر الحرام في البلد الحرام، فقولوا لهم: ما فعلتموه من الفتنة أعظم من هذا القتل. الفتنة أشد من القتل، محنة الناس في دينهم أعظم عند الله من قتال هؤلاء المشركين في الشهر الحرام والبلد الحرام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى إذن إن انتهوا عن قتالكم وعن فتنتكم وعن صدكم عن دين الله عز وجل وأسلموا فلا عدوان عليهم، لكن ما دام هؤلاء يصدونكم عن دين الله فإن قتالهم ولو في الشهر الحرام ولو في البلد الحرام في مكة شرفها الله عز وجل يكون مصلحة أعظم وتركه مفسدة أعظم، والفتنة أشد من القتل. إذن هذه المسائل تدرس على هذا النحو: ما فيه الحفاظ على الدين مقدم على ما فيه الحفاظ على النفوس، وما فيه الحفاظ على النفوس مقدم على ما فيه الحفاظ على الأموال والأعراض والعقول ونحو ذلك. ولهذا مثلا تجد أن العلماء يقولون: إذا دار الأمر بين أن يأكل الإنسان حراما كميتة أو نحوها وبين أن يموت، طيب يقولون له: كل الميتة عند الضرورة، الله تعالى فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أو فإن الله غفور رحيم، على اختلاف الآيتين، أو يعني في الآيتين الكريمتين. فحل أكل الميتة من أجل الحفاظ على النفس، لأن المصلحة المقدمة هنا. وكذلك إذا أكره الإنسان على القتل، إذا أكرهك أحد على قتل أحد لا يجوز لك أن تقتله. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز شرعا أن تختار بقاء نفسك على بقاء غيرك. ولهذا الناس اللي بيقولوا دلوقتي إن بعض الضباط مثلا أكرهوا على قتل المتظاهرين ونحوهم، أكرهوا على إيه؟ يعني قيل لهم إن لم تقتلوا قتلناكم مثلا، لا يجوز لك أن تقتل. لو قيل لك اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتلت فأنت آثم، لأنك اخترت بقاء نفسك على بقاء غيرك. وليس عندنا دليل يدل على أن يحافظ الإنسان على نفسه وإن مات غيره. فإذا امتثلت لأمر من أمرك بالقتل أو خفت من إنفاذ وعيده فقتلت فأنت آثم، لأن هذه المصلحة مصلحة حفظ نفسك ليست دون مصلحة حفظ نفس غيرك. متى تقدم؟ تقدم عندما يكون مثلا في مفسدة دون مفسدة إزهاق النفس. يعني إذا دار الأمر بين قتل وإتلاف مال مثلا، فحينئذ قد يتلف الإنسان المال من أجل الحفاظ على نفسه. ولكن إذا قيل أقتل وإلا قتلتك فلا يمكن أن يقدم الإنسان قتل غيره على أو بقاء نفسه على بقاء غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد، فإن الإيمان مصلحة محضة، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة. وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ونهى يعني الشرع عن المفاسد الخالصة والراجحة، كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال ولا في شرعة من الشرائع. كل الشرائع تتفق على الحفاظ على هذه الضروريات الخمس: الدين والنفس، الدين والنفس والعقل والعقل والنسل بينهما تفاوت كما قلنا، والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، الشرائع كلها جاءت بالحفاظ على هذه الضروريات وتحريم ما ينتقص منها. ولذلك الفواحش والمحرمات الكبيرة متفق على تحريمها بين الشرائع. يعني الزنا حرام في كل شريعة، السرقة حرام في كل شريعة، القتل حرام في كل شريعة، وهكذا. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام لما اتهم أخوه بالسرقة أجروا عليه العقوبة، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي القوم الظالمين. إذن هناك عقوبة في شريعة يعقوب عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل لمن سرق. وكذلك القتل فيه عقوبة، وكتبنا عليهم فيه أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الزنا وحده الرجم حتى في شريعة اليهود، يعني الرجم للزاني في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، كما أنه في القرآن الكريم كان فيه الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة، وهو أمر مقرر ومجمع عليه بين العلماء. إذن الزنا حده أو عقوبته الرجم، وهو محرم في شريعتنا وفي كل الشرائع. فهذه أمور متفق عليها في كل شرائع التي نزلت من السماء. وهذا الضرب نعم قال: وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة، وهذا الضرب تبيحه عند الضرورة. يبقى ما كان مفسدته خالصة لا تبيحه الشريعة قط، لا عند الضرورة ولا غيره. يعني لا يباح لك الزنا عند الضرورة، ولا القتل عند الضرورة، ولا أن تسرق مالا عند الضرورة. ولكن ما كانت مفسدته راجحة يعني وفيه بعض المصالح قد يباح عند الضرورة، كما في الميتة ولحم الخنزير والخمر، لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به. أيضا مما يبين هذه المسألة بيانا واضحا ما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لما التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وافق على شروط ظاهرها التعسف، وظاهرها أن فيه يعني ظلم يقع على الأمة الإسلامية. إذا جاء الأسير من الكفار رددناه إليهم، أو إذا جاء أحد من الكفار يسلم رددناه، وإذا ذهب مسلم إلى الكفار لا يعني مرتدا لا يردونه إلى المسلمين. في شروط معينة في صلح الحديبية أوقعت الحرج في نفوس بعض الصحابة، حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه استعظم الموافقة على هذه الشروط. طيب لماذا رضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ يقول: التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية. إذن للحفاظ على نفوس هؤلاء وحفظ النفس مقدم على ما دونه بعد حفظ الدين، لا بأس أن ترتكب بعض المفاسد من أجل الحفاظ على تلك المصلحة العظيمة. والحقيقة أن النقولات في هذا الباب كثيرة، وسيكون لنا بإذن الله تعالى مع المصلحة وقفات أخرى، لأنها دليل مهم جدا، ولأن الكلام المنضبط فيها في هذا الزمان قليل، وكثير من الناس مع أنهم يقولون بالمصالح ويأخذون بها، لكنهم يتوسعون فيها توسعا كبيرا، لا يراعون ترجيح المصالح المتعلقة بحفظ الدين على ما دونه، أو بحفظ النفس على ما دونه. وهذا الباب إن أهمل بالكلية أوقع الناس في حرج، وإن فتح على مصراعيه بغير انضباط شرعي أوقع الناس في آثام عظيمة وتضيع. والوسط هو الحق، وكما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا التمسك به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ويجعلنا للمتقين إماما، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله، وفضلهم قد زخرت بنقله، كتب الحديث باتصال الساندي، عن كل عدل ثقة مسدد.